أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماتن: إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام. الكلام عن الإضافة المعنوية التي تفيد تعريفا أو تخصيصا. قال: أحدها أن تكون على معنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. واضح، لأن في تدل على الظرفية، نحو قوله تعالى: بل مكر الليل، أي مكر في الليل، لأن الليل وعاء زماني لحصول المكر، أو كما تقول صوم رمضان، أي صوم في رمضان. طبعا ذكرنا هنا أن بعض النحاة كما سيأتي معكم في الألفية ذهب إلى أن الإضافة لا تكون بمعنى في، وأن الإضافة على نحوين فقط: إضافة بمعنى اللام، وإضافة بمعنى من. وكل ما أوهم أنه بمعنى في فهو يرجع إلى الإضافة اللامية، جيد، بحمل اللام على الاختصاص. هذا يأتي في محله. وبعضهم أضاف قسما رابعا للإضافة، ذكر أن الإضافة قد تكون بمعنى عند، هذا يتعرض إليه في محله. الثاني أن تكون على معنى من، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، لأن من هذه هي الجنسية، هي التبعيضية، وهي تقتضي وجود بعض ووجود كل، تقتضي وجود شيء أو نوع داخل في الجنس. ولذلك قال: وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف. ويصح الإخبار به عنه، لأن الأجزاء تحمل على الكل أو الكل يحمل على الأجزاء. الجزء يحمل على الكل، أي جزء؟ جزء التحليل، نعم. ويصح الإخبار به عنه كخاتم حديد وباب ساجن، يعني باب هو ساجن، وراقود خل، يعني راقود من الخل، نحو بخلاف نحو يد زيد. شوف، فإن اليد وإن كانت بعضا من زيد، ولكن لا يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر، لأن الجزء يباين الكل، وكلام هنا عن الجزء الطبيعي. فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد وإن كانت بعضا منه. الثالث أن تكون على معنى اللام، وذلك فيما بقي، نحو غلام زيد ويد زيد. القسم الثاني أي الإضافة اللفظية، ما يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. هناك في الإضافة قلنا على قسمين: الإضافة اللفظية يشترط فيها مجموع أمرين، فالمعنوية تتحقق بانتفاء الأمر الأول وبانتفاء الأمر الثاني وبانتفاء مجموع الأمرين. الآن هنا قال: القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. أما اشتراط أن يكون المضاف صفة، أي وصفا أي مشتقا، فلكي يكون طالبا لما بعده قبل الإضافة، فيكون مقتضيا للتسلط على ما بعده ومرتبطا به قبل حصول الإضافة، فلا يكون هناك حاجة للإضافة لتحصيل الربط، إذ الارتباط حاصل. وأما اشتراط أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، فلأن الذي يقع بعد المضاف لو لم يكن معمولا له لما حصل الارتباط، وإن كان المضاف طالبا لشيء آخر. جيد. قال: والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. واضح الاشتراط حتى يكون هناك ارتباط قبل الإضافة، وحينئذ فلا تكون الإضافة لأجل الربط حتى يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر، أو حتى يعدانك الكلمة، حتى يعداك الكلمة الواحدة، وإنما تكون لمجرد المناسبات اللفظية كالتخفيف ونحوه. قال: ولهذا أيضا ثلاث صور: إضافة اسم الفاعل كهذا ضارب زيد، الآن أو غدا. ليش ما قال أمس؟ لماذا قال كهذا ضارب زيد الآن أو غدا؟ حد عنده جواب؟ أول بالأحرى لما لم يقل هذا ضارب زيد؟ لا، ما هي الحاجة إلى الآن أو غدا؟ هو المثال الشاهد، الشاهد أن يكون المضاف صفة يعني اسم فاعل، وأن يكون المضاف إليه معمولا لهذه الصفة، فكان يفترض أن يقول كهذا ضارب زيد وينتهي، ولا يقول الآن أو غدا. ثم إذا أراد أن يبين الزمن فلما لم يبين الأمس؟ واضح السؤال أو لا؟ الجواب ما سيأتي معنا في اسم الفاعل. شوف، اسم الفاعل عندما يكون مجردا من الألف واللام، إما مقترن بالألف واللام أو مجرد عنها، عندما يكون مجردا من الألف واللام فلا يعمل إلا في حالتين، فيما إذا أريد الحال أو الاستقبال، أما إذا أريد منه المضي فلا يكون عاملا، ولذلك جاء بقيد الآن أو غدا ها هنا حتى يكون اسم الفاعل عاملا، فحتى تتحقق شروط الإضافة اللفظية. وإلا لو قيل هذا ضارب زيد أمس فالإضافة هنا لفظية ومعنوية، تكون معنوية، وإن كان المضاف اسم فاعل ولكن المضاف إليه لا يكون معمولا لاسم الفاعل، لأن من شروط إعمال اسم الفاعل أن يكون بمعنى المضيع، عند أن يكون بمعنى الحالة أو الاستقبال عند تجرده عن الألف واللام. واضح صار؟ جيد. ثم قال هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية وإضافة اسم المفعول كهذا معمور الدار الآن أو غدا، الكلام هو الكلام. جيد. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه، من دون تقييد بالزمان لأنه لا يوجد شرط على ما سيأتي في كل باب من هذه الأبواب. شوف، الصفة المشبهة دائما نحن نقول صفة مشبهة بالفعل، التعبير الدقيق أن نقول صفة مشبهة باسم الفاعل، واسم الفاعل يشبه الفعل فصارت مشبهة بالفعل، وإلا سيأتي في الباب أنها في الأصل أشبهت اسم الفاعل. جيد. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل، شوف، حسن الوجه أصلها حسن وجهه، وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا، أو فقل لأنها قاصرة عن إفادة الأمر المعنوي، لأن الغرض المعنوي من الإضافة هو الارتباط، هو دمج الكلمتين لينتجا مفهوما واحدا، هو عبارة عن سريان الحكم من أحد الطرفين إلى الآخر لأنهما صارا كالكلمة الواحدة، وهذا منتف في المقام لأن أصل الارتباط حاصل بين الكلمتين قبل الإضافة. ولذلك كنا نقول في بعض المسائل، كنا نقول مثلا إن الفاعل كالجزء من الفعل، تتذكرون هذا التعبير، الفاعل كالجزء من الفعل لأن الفعل يطلبه بنفسه، فكأنما صار جزءا منه لعدم تمامية المعنى إلا به. جيد. قال وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف، وتسمى إضافة غير حقيقية أيضا لأنها صورية. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا إذ لم يكن النظر إلى المعنى أساسا، ولهذا صح وصف هديا وهي نكرة ببالغ مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. شوف، بالغ الكعبة مضافة مضاف إليه، لو كانت الإضافة حقيقية لاكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه، وحينئذ لا يمكن أن يكون نعتا لهديا لأن النعت يجب أن يطابق المنعوت. وصح مجيء الثانية اسم فاعل من ثنى حالا مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى ثانية عطفه، لأن ثاني مضافة إلى عطفه، وعطفه معرفة لأنها مضافة إلى الضمير. هذا تمام الكلام فيما تقرر في الدرس السابق. إذا اتضح ذلك فإن من أحكام الإضافة أولا أنها لا تجتمع مع التنوين، وثانيا أنها لا تجتمع مع التعريف، مع آل التعريف. أما عدم اجتماع الإضافة، والمراد من الإضافة هنا المضاف، المضاف لا يجتمع مع التنوين، وكذلك لا يجتمع مع آل التعريف. أما الدعوة الأولى وهي أن المضاف لا يمكن تنوينه، فلما عرفت من أن المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه كالزاي في زيد بالنسبة إلى الدال فيها. بعبارة ثانية، قد مر معنا وقد عرفنا أن المضاف والمضاف إليه ينسب أحدهما إلى الآخر بالنسبة الاندماجية، فهما وإن كانا كلمتين بحسب اللفظ ولكنهما في قوة الكلمة الواحد، ولأن المضاف قد وقع أولا فيكون بمثابة صدر الكلمة الواحد كالزاي التي في حروف زيد. وإذ صار المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فالمضاف من دون المضاف إليه ليس كلمة تامة، أو فقل عندما صار المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة صار آخر هذه الكلمة هو لفظ المضاف إليه لا لفظ المضاف. ولذلك امتنع التنوين على المضاف، لأن التنوين إنما يؤتى به في آخر الكلمة وبعد استيفائها لحركتها الإعرابية. التنوين إنما يعرض على الكلمة بعد أن تنتهي حروفها وبعد أن تستوفي الحركة الإعرابية، فيؤتى بذلك التنوين في آخر هذه الكلمة. والمضاف لامتزاجه مع المضاف إليه لم يعد آخر الكلمة، فلا يعرضه التنوين وإنما يعرض لفظ المضاف إليه. فتقول غلام زيد وغلام رجل، ولا يقال غلام زيد وغلام رجل. وبالجملة لما كان التنوين لا يعرض إلا على آخر الكلمة، وكان لفظ المضاف مما يحتاج إلى الارتباط بلفظ المضاف إليه، لم يكن المضاف آخر الكلمة، فالتنوين على آخر الكلمة ينبئ عن كمالها واكتمال حروفها وحركتها الإعرابية. والإضافة تنبئ عن نقصان الكلمة وعدم اكتمالها إلا بالمضاف إليه، ولا يجتمع الكمال والنقص، لا يجتمع التمام والنقص، ولذلك لا تجتمع الإضافة مع التنوين، لأنها المضاف لو نونا لأنبأ التنوين فيه عن اكتمال الكلمة، لأن التنوين إنما يعرض الكلمة بعد اكتمال حروفها بل وبعد استيفاء حركتها الإعرابية. فتنوين المضاف ينبئ عن اكتماله، وإضافته تنبئ عن نقصانه، ولا يجتمع الكمال والنقص. الدعوة الثانية أن الإضافة يعني المضاف لا يجتمع مع آل التعريف. والسبب في ذلك أن ال لا يجتمع مع ال تعرفناها، أن ال إنما يؤتى بها للتعريف، والإضافة تفيد التعريف أيضا، فيلزم من الجمع بينهما اجتماع أداتي تعريف يعني علتي تعريف على معرف واحد، وهذا كالجمع بين علتين مستقلتين على معلول واحد، والجمع بين علتين مستقلتين ممتنع. توضيح ذلك أن الإضافة كما عرفنا تستلزم سريان الحكم من أحد المتضايفين إلى الآخر، ولذلك كان المضاف مما يكتسب تعريفه من المضاف إليه، فصارت الإضافة تورث المضاف تعريفا، أي إن الإضافة من الطرق التي تؤثر في المضاف تعريفا. فلو دخلت ال التعريف على لفظ المضاف لكانت أيضا لإفادة التعريف، فيلزم أن يكون هناك مؤثران مستقلان والمتأثر واحد، وهذا جمع بين علتين مستقلتين الآن، وهذا ممنوع عقلا. شو الممنوع عقلا؟ ممنوع عقلا اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، أما التعريف والإضافة هذه كالجمع بين العلتين المستقلتين، أمور اعتبارية لا يجب أن نقيسها على حكم العقل. نعم. فإن قلت ولكن الإضافة لا تكون دائما للتعريف وإنما تكون للتخصيص أيضا، ذلك لأن المضاف إنما يكتسب تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفا أيضا، وأما إذا لم يكن المضاف إليه معرفا فالإضافة إنما تكون للتخصيص، وحينئذ لا يلزم أن يجتمع معرفين على معرف واحد. بعبارة ثانية، إن هذا الدليل غاية ما يثبته هو امتناع دخول ال على المضاف عندما يكون المضاف إليه معرفة، وما عندما يكون المضاف إليه نكرة فلا مانع من أن تدخل ال على المضاف ولا يلزم أي محظور، مع أن الدعوة هو امتناع دخول ال على المضاف مطلقا سواء كانت الإضافة تفيد تخصيصا أو تعريفا، فالدليل أخص من المدعى يرحمه الله، لأن المدعى واسع والدليل خاص ضيق لا يثبت إلا جزءا من الدعوة. قلت عندما قلنا إن الإضافة للتعريف لا نريد من ذلك التعريف الاصطلاحي في قبال التنكير، لأن الإضافة قد تكون للتخصيص، والتخصيص مهما تضيقت الدائرة فيه مع ذلك لا يسمى تعريفا. جيد. الآن عندما تقول خادم مدرسة، وإن كان لفظ الخادم مطلقا عاما يشمل خادم المدرسة وغيرها، وحصل تضييق لدائرة الخادم بإضافته إلى لفظ مدرسة، لأن هذا التضييق مهما اشتد يبقى الأمر كليا أو لا يبقى المفهوم كليا ولا يصل إلى حد الجزئي، ولو أضفت إليه 100 مفهوم كلي، لأن ضم الكل إلى الكل لا يمكن أن ينتج جزئي، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، ولا يوجد مقدمة ها هنا جزئية حتى تكتسب جزئية. ولذلك لو قلت مثلا خادم مدرسة قريبة شاهقة مهما أضفت مفهوما إليه سوف يحصل تضييق في الدائرة، ولكن من دون الوصول إلى حد التشخص. جيد، لأن ضم 1000 مفهوم كلي إلى 1000 آخر لا ينتج إلا مفهوما كليا. إذن ليس المراد من التعريف هنا التعريف الاصطلاحي، بل المراد شيء آخر. بيان ذلك أن المضاف سواء كان المضاف إليه فيه معرفا أو منكرا، على كلا التقديرين لابد أن نفترض أن لفظ المضاف يفيد مفهوما مبهما. غاية الأمر أن هذا الإبهام تارة يرتفع بالكلية، كما إذا كانت الإضافة تفيد التعريف، كما إذا أضيف المضاف إلى معرفة، وتارة تفيد الإضافة ارتفاع الإبهام ولكن بنحو جزئي، يعني رفعت نحوا من الإبهام ولكن من دون أن نصل إلى حد التشخص، كما إذا كان المضاف إليه نكر. فالإضافة على كل تقدير تفيد تضييق الدائرة، غاية الأمر أنها تارة تضيق دائرة المضاف حتى يصل إلى حد التشخص، كما إذا أضيف إلى معرفة، وتارة تضيق الدائرة من دون أن يصل ذلك إلى حد التشخص. فلفظ المضاف على كل تقدير يفيد مفهوما واسعا، ومعنى سعة المفهوم إبهامه. شو يعني واسع؟ يعني ينطبق على أكثر من شيء، إذن هو فيه نحو من الإبهام. فقولنا إن الإضافة للتعريف لا نعني للتعريف الاصطلاحي، وإنما الإضافة لرفع الإبهام، سواء ارتفع الإبهام بنحو كلي أو ارتفع بنحو جزئي. فالإضافة تفيد التعريف، أي أنها لرفع الإبهام، فكلما فرضنا أن هناك إضافة علم أن لفظ المضاف قبل الإضافة كان مبهما. وحينئذ فلو كان المضاف معرفا بالألف واللا فهذا يعني أنه لا إبهام فيه، فلذلك لا تجتمع الإضافة مع التعريف، لأن الإضافة لا تفترض ولا تصح إلا عند افتراض أن المضاف كان مبهما يحتاج إلى تضييق في دائرته، إما إلى نحو إلى حد التشخص أو إلى حد التخصيص فقط. فالإضافة تفترض إبهام المضاف، ودخول التعريف على المضاف يفترض عدم الإبهام فيه لأنه يقتضي تشخصه. فلا يمكن أن يكون المفهوم الواحد مبهما وغير مبهم في آن واحد، ولذلك قالوا إن الإضافة للتعريف وأل للتعريف ولا يجتمع معرفان على معرف واحد. ولو صيغ هذا لو بينت هذه الدعوة بهذا البيان الثاني لكان أولى وأوضح، فيقال إن الإضافة لما كانت تفيد تخصيصا أو تعريفا فهي على كل تقدير تفيد تضييق دائرة المضاف، ومعنى ذلك أن المضاف قبل إضافته كان واسع المفهوم، ومعنى سعة المفهوم وجود الإبهام، فالمضاف لإضافته كان مبهما ولتعرفه بالألف واللام لم يكن مبهما، لأن الآل للتعريف يعني للتشخص أي لرفع الإبهام بالكلية، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد مبهما وغير مبهما. إذن فالقاعدة تقتضي أن لا يكون المضاف معرفا بالألف واللام وأن لا يكون المعرف بالألف واللام مضاف. الآن نريد أن نشرح بحسب ما بين المتن ثم بعد ذلك نعيد بطريقة أخرى. ثم إنه استثني عن هذه القاعدة خمسة موارد. المورد الأول قال أن يكون المضاف مثنى. المورد الأول أن يكون المضاف مثنى. طيب شو بعد؟ ويكون صفة، يكون المضاف صفة وذلك المثنى معمولا لتلك الصفة. يعني إذا الكلام عن الإضافة اللفظية والمعنوية، الإضافة اللفظية. هني مثال قال جاء الضاربان سيد، أصلها ضاربان زيدا، فقال جاء الضاربا زيد. مثال آخر أو المورد الآخر نفس الكلام، أن يكون المضاف مجموعا وأن يكون ذلك المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. الحديث إذن عن أي إضافة؟ الإضافة اللفظية أيضا. مثاله قال الضارب زيد، جاء الضارب زيد، نشوف مضاف مضاف إلى زيد ودخلت عليه الألف ولا. المورد الثالث أن يكون المضاف صفة، شوف أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. إذن الحديث أيضا عن إضافة، عن إضافة لفظية، ويكون المضاف إليه معرفا بالألف ولا. أن يكون المضاف إليه معرفا بألف. مثاله قال جاء الضارب الرجل. قال هنا المضاف اتفق، الضارب مضاف، الرجل مضاف إليه، الضارب صفة والرجل معمول لتلك الصفة، وقد جاء المضاف إليه معرفا بالألف واللام، فاستثنيا عن قاعدة عدم الجواز هذا المورد فصح الجمع بينهما، جاء الضارب الرجل. جيد. المورد الرابع أن يكون المضاف إليه مش معرفا بالألف واللام، أن يكون المضاف إليه مضافا إلى معرف بالألف واللام. يعني كان عندي إضافة، عندي إضافتان. جيد. والكلام هو الكلام، أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. إذن الحديث عن الإضافة اللفظية. مثاله قال جاء الضارب رأس الرجل. قال التفت هنا المضاف إليه للضارب هو رأس وهي نكرة، ولكنها أضيفت إلى معرف بالألف واللام، ولأنها أضيفت إلى معرف بالألف واللام فصارت بحكم المعرف، لأن المضاف إلى معرفة في رتبة ما أضيف إليه فصار في رتبة المضاف إلى. يعني هذه الصورة حقيقة ترجع إلى الصورة الثالثة. طيب الخامسة، الكلام هو الكلام، أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، يعني أن تكون الإضافة لفظية، وأن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير، مش إلى، مش مضاف إلى معرفة بالألف ولا، مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف ولا، كما تقول مرض بالرجل الضارب، الضارب غلام. شوف مررت بالرجل، إلى الآن لا يوجد شاهد. الضارب، الضارب نعت للرجل وهي مضاف، وقد أضيفت إلى غلام، وغلام ليست مضافة، ليست معرفة بالألف واللام ولا مضافة إلى معرف بالألف واللام، وإنما هي مضافة إلى الضمير.
والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم ليس في رتبة التعريف بالألف واللام. جيد. قال ولكن لما كانت مضافة إلى مضاف إلى الهاء، والهاء كانت ترجع على من؟ على الرجل، ضار بغلام غلام الرجل، والرجل معرف بالألف واللام، فصارت هذه الهاء لأن الضمير عين مرجعه، صارت هذه الهاء كأنها في قوة مرجعها، ومرجعها معرف بالألف واللام، فصارت كأنها معرفة بالألف واللام، فصار كأن المضاف إليه معرف بالألف واللام، فصح أن يعرف المضاف بالألف واللام. فالرجوع الصورة الخامسة إلى الرابعة، والرابعة إلى الثالثة حقيقة. ولكن هذه هي الحالات الخمس التي استثنيت من القاعدة. ثم إنهم في مقام بيان السبب في استثناء هذه المواعيد قالوا لما كان المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة فناسب أن يتشاكلا ليكونا كالتوأمين اللذين يرتديان لباسا واحدا. كثير هذا عند الأهل بس يكون في طعام بلبسوا نفس الثياب. جيد. لما كان المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة ناسب أن يتشاكلا لينبئ ويشعر هذا التشاكل عن أن أحدهما مرتبط بالآخر، ولذلك عندما يكون المضاف إليه معرفا بأل أجازوا أن يعرف المضاف بأل، وإن كان هذا على خلاف القاعدة. وهذا التعليل لأي صورة حقيقة؟ الصورة الثالثة، أن يكون، شوف قال أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، فيناسب المضاف حينئذ أن يشاكله. جيد. وإنما يشاكله بأن يعرف بالألف واللام. طيب، والصورة الرابعة قد عرفنا أنها ترجع بالدقة إلى الصورة الثالثة، لأن المضاف إليه وإن لم يكن فيه ألف ولام ولكنه مضاف أيضا إلى ما فيه الألف واللام، فهو ما وما بعده في قوة الكلمة الواحدة، فصار فيه ألف ولام. جيد. ثم أضيف إلى مضاف آخر يشاكله ويناسبه ويأخذ الألف ولام. والصورة الخامسة ترجع في الحقيقة إلى الرابعة، لأن المضاف إليه وإن لم يكن، شوف مررت بالرجل الضارب غلامي، لأن المضاف إليها هنا هو غلام، وهو وإن لم يكن مضافا إلى ما فيه الألف واللام ولكنه مضاف إلى شيء يرجع إلى ما فيه الألف واللام، لأن الضمير عين مرجعه، فالهاء في غلامه لما كانت ترجع على الرجل والضمير عين مرجعه، فصارت هذه الهاء في قوة الألف واللام أو في قوة ما فيه الألف واللام، وقد أضيف إليها لفظ الغلام فصار لفظ الغلام مضافا إلى ما فيه قوة الألف واللام، فصار فيه قوة الألف واللام. ثم أضيف الضارب إلى غلامه فأرادوا أن يشاكلوا فيما بينها فيما بينهما، فأجاز دخول الألف واللام استثناء على المضاف. فظهر أن الصور الثالثة والرابعة والخامسة إنما أجاز فيها الجمع أو أجاز فيها تعريف المضاف للمشاكلة مع المضاف إليه. وأما الصورة الأولى والثانية فقد قرروا الاستثناء فيهما بما حاصله أن الـ إضافة ها هنا لما كان المضاف فيها مثنى أو جمعا وكانت التثنية والجمع من الأمور التي تقتضي مد الصوت، جاء الضاربا زيد وجاء الضارب زيد، لما كانت التثنية والجمع توجبان مد الصوت صار مد الصوت هذا حاجبا بين المضاف والمضاف إليه، فاغتفروا حينئذ دخول الألف واللام. لأن دخول الألف واللام ها هنا على المضاف لم يقترن اقترانا مباشرا بالإضافة، لأن الألف واللام دخلت على المضاف مباشرة والإضافة دخلت على المضاف بعد مد الصوت. يكفي في ذلك أدنى مناسب، يكفي في التعليل أدنى مناسب، ولكن ليس هذا كلامنا، ليس في هذه التعليلات حقيقة. الآن هذا ما ذكره المات، وهو أن أصل القاعدة، التفت شوف، أصل القاعدة يقتضي امتناع الجمع بين آل وبين الإضافة، ويستثنى عن هذه القاعدة هذه الصور الخمسة، ودائما ما يأتي على خلاف أصله هو الذي يحتاج إلى تعليل، وما لا يأتي على خلاف أصله لا يحتاج إلى تعليل. فليس بناء على هذا الكلام ليس لنا أن نسأل لما امتنع أن يقال جاء الضارب رجل، ويمتنع لأنه ليس من الصور الخمسة، صحيح، لأن المضاف إليه لا هو معرفة، لا هو معرف بالألف ولا، ولا مضاف إلى معرف بالألف ولا، ولا مضاف إلى شيء يرجع على معرف بالألف ولا، ولا المضاف مثنى أو مجنون. ولكن ليس لنا أن نسأل لما امتنعت هذه الصورة، لأن الأصل هو امتناع الإضافة، امتناع اجتماع الإضافة مع الألف ولا، وإنما نسأل عن جواز هذه الصور الخمس، لأنها هي التي خرجت عن أصلها، ولذلك تجد أننا احتجنا إلى تعليل لكل واحدة من هذه الصور الخمس، لأن الشيء إذا جاء على وفق أصله لا يسأل عن سببه الذاتي، لا يعلم، وإنما يسأل عن الشيء إذا خالف أصله. هذا بحسب البيان الذي جاء به الماتن، أو بحسب طريقة ترتيب البحث، ولكن بالدقة هذا الكلام يجب أن يكون معكوسا، وذلك لأنها الإضافة في هذه الصور الخمس كانت إضافة لفظية، ولذلك كنا نؤكد على كل صورة أن الإضافة فيها لفظية، والإضافة اللفظية كما عرفنا لا تفيد تعريفا ولا تنكيرا، فهي لا تفترض أن هناك إبهاما في الرتبة السابقة. الآن ما كان يمنع عن اجتماع الإضافة والألف واللام هو اجتماع الإبهام وعدمه، اجتماع النقيضين في أن يكون مبهما بسبب الإضافة وأن لا يكون مبهما بسبب الألف واللام، ولكن عندما تكون الإضافة لفظية لا يكون النظر إلى المعنى، ولا يكون هناك إبهام مفترض، فبل مانع حينئذ أن تجتمع الإضافة مع الألف واللام. واضح؟ فالقاعدة تقتضي امتناع اجتماع الإضافة مع الألف واللام في أي إضافة؟ في الإضافة المعنوية الحقيقية. أما في الإضافة اللفظية فالأصل جواز الاجتماع، أولا لأن هذه الإضافة لا تفيد تعريفا أو تخصيصا، فهي لا تفترض إبهاما في المضاف حتى يرفع ذلك الإبهام بنحو كلي أو جزئي. وثانيا لما مر معنا في اسم الموصول من أن ال عندما تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة لا تكون للتعريف وإنما تكون اسما موصولا. شوف هذه آل ليست حرفا، هي اسم موصول بمعنى الذي، فلا تكون لا آل لرفع الإبهام ولا تكون الإضافة لافتراض الإبهام. فحقيقة لا تزاحم من الجهتين، مش لا تزاحم من جهة واحدة، مش آل تقتضي التعريف ولكن الإضافة لا إبهام فيها، لا الإضافة فيها إبهام ولا أل ترفع الإبهام، فلا يوجد تناف بينهما من الجهتين. ولذلك ينبغي أن يعكس البحث فيقال إن الدليل وهو أن يكون هناك إبهام وعدم إبهام إنما دل على امتناع اجتماع الإضافة مع أل في خصوص الإضافة المعنوية، هذا هو القدر المتاح. وأما الإضافة اللفظية فالقاعدة تقتضي جواز الجمع لعدم المانع، لعدم اجتماع النقيضين فيهما. فكلما اجتمعت الإضافة اللفظية مع أل كان ذلك على خلاف الأصل أو على وفق الأصل، على وفق الأصل، إضافة لفظية على وفق الأصل، فلا نسأل بلما. فكل هذه الصور لا تحتاج إلى تعليل حقيقة. الآن ما هو الشيء الذي يحتاج إلى تعليل؟ نحتاج إلى تعليل لما لم يجوز جمع الإضافة اللفظية مع المضاف إليه النكر. لما لم يجوز أن يقال جاء الضارب رجل مع أن الإضافة لفظية؟ واضح أن الإضافة لفظية، وإذا كانت لفظية فلا الألف واللام للتعريف ولا الإضافة تفترض إبهاما في رتبة سابقة. ولا ينبغي أن نعلل تلك الصورة الخمس وإنما نعلل هذه الصورة. لما امتنع أن يعرف المضاف عندما لا يكون المضاف إليه معرفا بالألف ولا؟ والسبب في ذلك ليس محله ها هنا. نقرأ هذا المقدار، قال ولكن بسرعة حتى ننتهي من باب الإضافة، كان يفترض ندخل في اسم الفاعل بعد شوي. جاي كان الغرض اليوم أن ننتهي من اسم الفاعل. على كل حال قال اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب. شوف النون التالية يعني النون التي تأتي بعد الإعراب، ولا مع الألف ولا، شوف لا مع التنوين بينا ذلك، ولا مع النون التالية للإعراب. شو يعني النون التالية؟ يعني مثلا تقول فلاحون، هذه النون التي تقع بعد حركة بعد الواو، لأن هذه النون سيأتي معكم في الألفية أنها عوض عن التنوين، وإذا كانت عوضا عن التنوين فحكمها حكم التنوين. ولذلك إذا أضفت الجمع المذكر الجمع المذكر السالم تحذف نونه، لأن هذه عوض عن التنوين، فكما لا يجتمع التنوين مع الإضافة لا يجتمع ما هو عوض عن التنوين. قال ولا مع نون التالية للإعراب وهي نون التثنية ونون الجمع، ولا مع الألف ولا. تقول جاءني غلام يا هذا فتنون، وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين، وذلك لأنه أي التنوين يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا. وتقول جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلماك ومسلموك، لا تقول مسلمونك ومسلمانك، فتحذف النون. قال الله تعالى والمقيمي الصلاة إنكم لذائقو العذاب إن مرسلون ناقة، والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون، والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين، لأن النون عوض عن التنوين لكونها قائمة مقام التنوين. وإنما قيدت النون بكونها التالية للإعراب. ليش قلت النون التالية للإعراب؟ احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، وذلك كنوني حين. شوف حين هذه النون من أصل الكلمة فلا تقع بعد الإعراب وإنما يقع الإعراب بعدها، وشياطين جمع تكسير جيد، ولذلك هذه النون نون أصلية فتقع الحركة الإعرابية على النون لأنها تأتي بعد الحركة الإعرابية، فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له. تقول حين يا فتى وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون. فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس، تبقى النون على حالها لأنها ليست عوضا عن التنوين. وهؤلاء شياطين الإنس بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له، لا تالية لا. وأما الألف واللا فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد، شوف جاء فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد، وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز. ويستثنى، شوف من مسألة الألف واللام، أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. لا، هذا ليس استثناء، هو لم يشمل، لم يندل. شو يعني يستثنى؟ يعني هو دخل في الدليل وأردنا إخراجه ولم يدخل أصلا في الدليل. وفي المسألة واحدة من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. أحدها أن يكون المضاف مثنى نحو الضارب زيد، والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالما نحو الضارب زيد، والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام نحو الضارب الرجل، والرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام نحو الضارب رأس الرجل، والخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام نحو مررت بالرجل الضارب غلامي. باب ما يعمل عمل. انتهى الكلام عن المجرورات، بقي عندنا الكلام وبه يتم الكلام عن الأسماء بمرفوعها ومنصوبها ومجرورها. يقع الكلام عن ما يعمل عمل الفعل من الأسماء، وهي سبعة على ما ذكر هنا وعشرة على ما ذكر في كتب أخرى يأتي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على